وننطلق من هذا الإعجاز في البحار لننطلق إلى الإعجاز في الرياح. يقول تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الرياح ويسميها لواقح، واللواقح هي التي تساهم في عملية التلقيح، فسرها العلماء بتلقيح النبات، أن الرياح تأتي فتأخذ مكونات النبات الذكر فتلقيها على المكونات الأنثوية في النبات فيتلقح ويبدأ الثمر. لكن الآية لا تتكلم عن النبات، وإن كان تحمل هذا المعنى وتحتمله، لكن الآية ما تتكلم عن النبات. الآية تتكلم وتقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. الفاء تدل على الفورية، فورا، فالرياح اللواقح تسبب نزول المطر. لو كان التفسير الرياح اللواقح فقط لها علاقة بالنبات لتكلم عن الثمر، لكن الآية تتكلم عن المطر: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. عما تتكلم هذه الآية؟ نعم تتكلم عن التلقيح، لكن بالإضافة، ونحن نقر معنى تلقيح النبات، هي تتكلم عن تلقيح السحب، تلقيح السحاب. اكتشف العلماء اليوم أن هذه الرياح التي تسبب نزول المطر تحمل فيها أجسام صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، ترى فقط بالمجاهر بالميكروسكوب فقط. هذه الجزيئات الصغيرة، الأجسام الصغيرة، يسمونها نويات التكاثف، نويات التكاثف. من أهم خصائص هذه الأجسام أنها تمتص الماء أو تذوب في الماء. ووجدوا أن الرياح التي تسبب نزول المطر بالإضافة إلى نويات التكاثف تحمل معها كميات كبيرة من بخار الماء. ماذا يحدث؟ عندما تأتي هذه الريح اللاقحة إلى غيمة ليس فيها من الماء ما يكفي لنزول المطر، لكن فيها كمية من بخار الماء، فتأتي هذه الغيمة بمزيد من بخار الماء وتأتي معها نويات التكاثف، فعندها يتلقح السحاب، أي يبدأ السحاب تحدث له عملية تجميع لبخار الماء الذي فيه مع بخار الماء الذي جاءت به الريح حول نويات التكاثف. فعندما يكون هذا التجميع يصل وزنه إلى الوزن الكافي، تتجمع جزيئات الماء المنفصلة والموجودة في الهواء حول نويات التكاثف فيبدأ المطر يسقط. فكأن المطر هو ثمرة السحاب، وهذه الثمرة لا تأتي إلا بعد التلقيح. فعندها نفهم الآية: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هل كنتم تعرفون أن السحاب يلقح؟ القليل منا من كان يعرف هذا، لكن الذي أنزل القرآن وخلق السحاب أخبرنا بأن الرياح هي التي تلقح السحاب، وصارت هذه اليوم حقيقة ثابتة من حقائق العلم، أن الرياح تلقح السحاب فتكون سبباً في نزول المطر. ثم ننظر إلى آيات أخرى، ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. مرة أخرى دعوني أترجم اللغة العربية في زمن قل فيه معرفة اللغة العربية عند أبنائها. يزجي، الإزجاء الدفع برفق، يوزع يدفع بشدة، فهم يوزعون يدفعون بشدة. يزجي، حتى نغمة الكلمة تشير إليك إلى معناها، يزجي كأنه يدفع برفق. يؤلف يعني يجمع، يؤلف، ألف كتاب، جمع الكلمات على بعضها حتى صنع منها كتابا. يؤلف بين القلوب، يجمع بين القلوب، يؤلف يجمع. الركام هو الشيء الذي تجعله فوق بعضه، لما يتراكم شيء فوق شيء معناها صار ركام. الودق، المطر، المطر يسمى في اللغة أيضا الودق ويسمى الغيث. البرد معروف، البرد اللي احنا نسميه برد أيضا، كريات الثلج اليابسة، ليست الخفيفة وإنما الكريات اليابسة، تلك الخفيفة تسمى ثلج واليابسة تسمى برد. سنى برقه، السنة هو اللمعان، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يعني يعمي. عندها نفهم الآية، ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يدفع السحاب برفق ثم يؤلف بينه، يتجمع هذا السحاب ثم يجعله ركاما يركمه فوق بعضه، فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل من خلاله المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل من هذه السحب الكبيرة ينزل البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، لمعان برق هذا السحاب يكاد يعمي الإنسان. وآية أخرى تتكلم كذلك عن نزول المطر، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. عما تتكلم هذه الآية؟ تتكلم، خلونا نفهمها، يمكن الكلمات البسيطة التي غير معروفة، الودق عرفناه المطر، كسفا يعني قطعا، كسفا أو ينزل السماء علينا كسفا يعني يكسر السماء وينزلها علينا قطعا. فالآية صارت واضحة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، ينشره في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويقطع هذا السحاب المنتشر، فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل من خلاله المطر، فإذا أصاب به بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وآية ثالثة تتكلم عن نزول المطر، وأنزلنا من المعصرات، معصرات السحب، ماء ثجاجا، الثجاج هو الذي ينزل على شكل دفعات، ينزل ثم يتوقف، ينزل ثم يتوقف، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الجنات الألفاف، الجنة هي البستان المملوء بالأشجار، وتسمى جنة عندما يكون الشجر من كثرته، من كثرة الشجر لا تستطيع أن ترى ما في داخله فيسمى جنة. الجنة هي ما تخفي ما في داخلها، والجن هم الذين يختفون، والمجنون من اختفى عقله، كلها تأتي من الأصل الواحد. سبحان الله، اللغة عجيبة، لغة العرب عجيبة، أصلها واحد ثم يتنوع التركيبات بناء على هذا الأصل الواحد، فإذا عرفت الأصل عرفت التركيبات. وجنات ألفافا، الجنة بطبيعتها تخفي ما في داخلها، والأشجار الألفاف التي من كثرتها تلتف على بعضها فتسمى ألفافا. فهذه الآيات الثلاث تتكلم عن نزول المطر وإخراج النبات والخير الذي يأتي مع المطر، وهكذا فسرت وهكذا فهمت إلى أن جاء العلم الحديث فكشف لنا من الأمور العجب. أذكر لما أخذت مادة الطقس، أخذتها في جامعة بنسلفانيا، ودرسونا السحب، وفي دراستنا للسحب يتحدثون عن أنواع السحب، وهناك أكثر من 12 نوع للسحب، بل بعضهم يعد أكثر من 80 نوع للسحب، لكنها في أصلها ترجع أساساً إلى 3 أنواع: كيومولوس، سايروس، وتورنيدوز. أساسها 3. كيومولوس التي ترجمت في اللغة العربية إلى السحب أو المزن، المزن يعني السحب، الغيوم، المزن الركامي أو السحب الركامية. والسايروس هي السحب التي تسمى السحب المبسوطة، والتورنيدوز الأعاصير. هذه الثلاث آيات تشير إلى الأنواع الرئيسية للسحب قبل أن يقسمها العلماء والبشر ويصعدوا ويروا هذه السحب ويرون ما فيها. في القرن 20 جاء محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله رب العالمين يعطينا هذا التقسيم، بل يعطينا أوصاف هذه السحب. ولننظر ولنتأمل. النوع الأول من السحب طبيعتها أنها ضخمة كبيرة، لكن مساحتها صغيرة، تمتد حوالي 8 كيلو، وإذا توسعت 10 كيلو، بس ما تتوسع بشكل أكبر من ذلك، لكنها تتصاعد عموديا فوق بعضها، تتراكم فوق بعضها حتى تصل الواحدة منها أحيانا إلى حجم 20 كيلو، كأنها جبل. الجبل قاعدته محدودة وارتفاع عالي، 8 كيلو قاعدة، 20 كيلو ارتفاع، أليست جبلا؟ فشكل السحب الركامية، طبيعة السحب الركامية أنها تتراكم حتى تكون كالجبال. هذه السحب الركامية تتكون من 3 طبقات. طبقة السفلى منها القريبة منا، وهي مملوءة بنقاط ماء صغيرة. الطبقة الوسطى منها بسبب ارتفاعها، هذه السحب، هذه الطبقة رغم أنها تعتبر وسطى إلا أنها وصلت إلى درجات الجو العليا، فوصلت إلى درجة انخفض فيها الضغط الجوي. ماذا يحدث عند انخفاض الضغط الجوي؟ ماذا يحدث لبخار الماء؟ بخار الماء لا يتكثف عندما ينخفض الضغط في درجة الصفر. في درجة الصفر يتكثف بخار الماء. أنت الحين خذ ماء يغلي من إناء، حط عليه سطح بارد، يتكثف. إذا كانت درجة السطح هذا 0، سيبدأ، إذا كان بارد سيبدأ يتكثف. إذا كان الضغط أقل من الضغط الجوي لا يتكثف عند 0، يتكثف عند -1، -2، -3، -4 حسب طبيعة الضغط. في الطبقة الوسطى من السحب، لأن الارتفاع عالي، يوجد بخار ماء درجته أقل من 0، لأنه في ضغط أقل من الضغط الجوي. إذن تحت في ماء، في النصف في بخار ماء لم يتكثف رغم أن الحرارة أقل من 0، لكن هذا البخار لو اصطدم بأي جسم صلب فورا يتجمد، ليس فقط يتكثف، يتحول إلى جليد عند أي اصطدام. ما دام أنت ما لمست، هذه الأمور ماشي لوحده، يبقى بخار، أي ضربة أي لمسة يتحول إلى جليد. عندما ننطلق إلى الطبقات العليا، فهناك في الطبقات العليا من هذا السحاب الركامي بلورات الثلج. الثلج بلورة بشكل متوازن، بلورة الثلج، فهي موجودة في أعلى هذه الطبقات. ماذا يحدث؟ كيف ينزل المطر؟ الذي يحدث التالي: عندما تلتصق البلورات، البلورات تبدأ تكبر تكبر تكبر، ماذا يحدث لها؟ تصير أثقل. لما تثقل ماذا يحدث لها؟ بالجاذبية تنزل. لما تنزل تصطدم بماذا؟ تصطدم ببخار الماء، تصطدم ببخار الماء اللي جاهز للتجمد، فيتجمد حوالينها. ماذا يحدث؟ تكون برد. البرد ثقيل يبدأ ينزل، يصيب نقاط الماء في الطبقات السفلى، فتتجمع حوله، فينزل مطرا. لكن أحيانا
وأحيان كثيرة نبدأ نسأل نفسنا سؤال، إحنا نرى البرد ينزل على الأرض، طيب من نزوله هناك إلى أن وصلنا ما ذاب؟ تعرفون الجسم لما يخترق الهواء ماذا يحدث؟ حرارة. ما تشوفون سفن الفضاء لما تخترق تكون حارة جدا، وذلك تغطونها بطبقة تحميها من الحرارة، هذا البرد كيف وصلنا؟ ما ذاب مع هذه الحرارة وهذه المسافة؟ كيف؟ في شيء عجيب يحدث في كثير من الأحيان، هذه الجبال من السحاب في داخلها تيار هواء، الهواء الحار ماذا يحدث له؟ يصعد للأعلى، والهواء البارد ينزل للأسفل، فالهواء ينزل لأسفل بارد يسخن يبدأ يصعد لأعلى يبرد يبدأ ينزل لأسفل يسخن، فتظل يكون داخل هذا السحاب تيار هواء قوي جدا، لأن صعود ونزول مستمر وتدفئة وتبريد مستمر. البردة هذه اللي تجمع حولها الماء من قوة التيار يبدأ يدفعها لفوق، ماذا يحدث؟ مزيد من الجليد يحيط بها، تبدأ تكبر تثقل، ماذا يحدث؟ تنزل تصيب مزيد من بخار الماء المبرد فيتجمع حواليها، تنزل زيادة يتجمع حوالينها الماء، يأتي التيار يصعد فيها، تستمر هذه العملية يا إخواني ويا أخواتي حتى أحيانا تصل البردة الواحدة إلى حجم كرة سلة، وتظل تصعد وتنزل وتكبر وتصعد وتنزل وتكبر إلى أن يأتي وقت الهواء تيار الهواء رغم قوته ما يقدر يصعدها لأنها تكون ثقيلة جدا، فتبدأ تنزل، فلما تنزل تبدأ تذوب مع ذوبانها، لما تصل الأرض تصير صغيرة. ولذلك تشوف البرد أحيانا، وقد رأيناه لما كنا في أمريكا، البردة بحجم كرة الجولف، أنا رأيت هذا، والبردة بأحجام كبيرة، أنا رأيت والله يا أخواني يا أخواتي رأيت سيارات تحطمت بسبب البرد، نقاط عليها كأن رشاش راشها من حجم البرد الذي نزل عليها. إذا فهمنا هذا دعونا نقرأ الآية، ألم تر أن الله يزجي سحابا، يدفع السحاب ثم يؤلف بينه، يبدأ يجمعه، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ويثبت العلم الحديث أيضا أن هذا النوع كيومولس يختلف عن النوع المبسوط، بأن الكيومولس الركامي هو الذي يحدث فيه البرق والرعد وليس المبسوط، المبسوط ينزل منه مطر بدون برق ورعد، إذا رأيت رعد وبرق في السحاب فهذا ركامي. يقول الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قارن هذا بالآية الأخرى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، لاحظ الآية الأولى قال يؤلفه يجعله ركاما، في الآية الثانية قال يبسطه، السحاب المبسوط يمتد أحيانا إلى 200 كيلو، بينما الركامي قلنا كم؟ 8 كيلو 10 كيلو هذا حده، المبسوط يمتد 200 كيلو سحابة واحدة، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق، أيضا ينزل مطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هل ذكر برد؟ هل ذكر برق؟ وهذا حقيقة السحاب المبسوط، ليس فيه برد وليس فيه برق ورعد. فسبحان الله، أي عجب في القرآن. ويشير القرآن كذلك إلى أمر مهم، أن السحاب المبسوط يأتي بمطر هادئ خفيف، أما المطر الشديد الذي يغرق والذي يعصف بالناس هو السحاب الركامي، قد يكون مطر خير وقد يكون مطر عذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء، لأنه خطير وقوي المطر الذي فيه، بينما السحاب المبسوط ماذا قال عنه؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ما في خطر، فقط بشرة، فقط خير. جعل الله أيامنا وأيامكم كلها سحاب مبسوط، دعاء جديد هذا. ما في خطر، فقط خير. الخطر هو في السحاب الركامي. وأيضا يشير القرآن إلى أمر فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قد يعني به الودق الذي هو المطر، وقد يعني به البرد أنه يصيب من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. برق ماذا؟ برق السحاب ولا برق المطر ولا برق البرد؟ احنا نفهم ان البرق من السحاب، جاء العلم ليثبت ان البرق سببه البرد. بانتقال البرد من اسفل الى اعلى تتغير شحنات الكهربائية، ومع انتقال هذه الشحنات الكهربائية وتجمعها يحدث تفريغ، فتحدث شرارة ويحدث وراءها صوت الرعد بسبب خلخلة الهواء، ومن هنا يحدث البرق والرعد. فيكاد سنا برقه، قد تعني السحاب لكن الأقرب إليها هو البرد. ثم انظر إلى الآية الثالثة، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الأعاصير التي لا تعرفها جزيرة العرب. عمركم شفتوا أعصار؟ أعصار مطر، أعصار ماء؟ أنا رأيته، أنا عشت في مكان يعتبرون أكثر مكان أعاصير في العالم، في أوكلاهوما، يصيبها سنوياً من الأعاصير أكثر من كل باقي أمريكا، وشهدناها. شيء عجيب هذا المشهد، ماء ثجاجة. طبعاً مطر مستمر لكن تأتي دفعات، ما تشوف إلا دفعة ماء. والله إني كنت أسوق السيارة مرة، من صب الماء على السيارة كأنك ماسك سطل ماء تصب على الشباك، ما أرى مقدمة السيارة من كثرة الماء. ثم يتوقف، يهدى شوية، نسوق شوية ما نشوف إلا نزلت موجة، ماء ثجاجة. ويكثر هذا في الأماكن الاستوائية، مناطق الاستوائية تكثر هذه الأعاصير. ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها خيرات من الأشجار والنبات والحب. حتى أذكر مرة في عندنا بحيرات كان في أوكلاهوما، فبحيرة صغيرة جدا، يعني ما أبالغ لكم، حجمها يمكن حجم الطاولة هذه مرتين فقط، عليها يمكن 10 أشجار، كأنهم يتصارعون على مكان فيها، كل شجرة تبحث لها عن مكان تلتف به. هذه رأيتها بعيني أنا، ورأيت أشجار رأيتها أيضا بعيني، غصن الشجرة يلف على الشجرة الأخرى. وجنات ألفافا، ما ذكرها لما تكلم عن السحاب الركامي أو السحاب المبسوط، ما تكلم عنها. فسبحان الله، من أرسل محمدا إلى المناطق الاستوائية ولا وراها أوكلاهوما؟ لكنه الله القدير، الله سبحانه، الله هو الذي يرسل الرياح، الله هو الذي يهدينا في البر والبحر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون.
ومن معجزات الله تعالى في الأرض التي تحدث عنها القرآن الكريم الجبال. يقول تعالى: والجبال أوتادا، ويقول عز من قائل: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويقول سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
هنا تتحدث الآيات في وصف الجبال وتستعمل كلمات، من هذه الكلمات كلمة رواسي، وكلمة رسى يعني ثبت، رواسي شامخات يعني جبالا ثابتات، ولذلك يتكرر هذا اللفظ أنها ثابتة في مكانها مستقرة والجبال أرساها. وأما الكلمة الأخرى التي استعملت فهي الوتد، والوتد معروف، وتد الخيمة الذي يثبت الخيمة في مكانها، وجزء منه في أعلى الأرض وأكثره في باطن الأرض من أجل أن يثبت الخيمة. فالله سبحانه وتعالى يستعمل لفظ الوتد للتعبير عن الجبال، ويقول تعالى أن تميد بكم، والميد هو اضطراب الشيء العظيم، عندما يتحرك شيء عظيم من مكانه يقولون مادة، والميد هو تحرك الشيء العظيم. هذه الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم في الحديث عن الجبال، ولم يعرف الناس الفهم الدقيق لمعنى الأوتاد الرواسي التي تمنع الأرض أن تميد إلا في عام 1956، عندما تم اكتشاف أن هذه الجبال التي نراها أمامنا بارزة فوق الأرض لها جذور تمتد تحت الأرض، تستطيع أن تتخيلها مثل جبل الثلج الموجود في البحر، كيف أن جزء منه في أعلى البحر فوق سطح البحر لكن أكثره تحت سطح البحر، فكذلك الجبل الذي نعرفه قليل منه فقط هو الذي يظهر فوق الأرض، والجبال لها جذور تمتد تحت الأرض بما يساوي 4.5 مرات ما هو ظاهر فوق الأرض. فسبحان الله، كالوتد أعلاه ظاهر وأكثره في داخل الأرض. ومن هنا بدأنا نفهم أنها رواسي، ليست فقط شيء في الظاهر يسهل إزالته، ثابتة في الأرض، وأنها أوتاد تدخل في جذور الأرض، تدخل في داخل الأرض. وصار تعريف الجبل، صار التعريف العلمي اليوم للجبل أنه ذلك الوتد الصخري المزروع في الأرض من أعلى إلى أسفل، مخترقاً طبقات الأرض لتثبيتها وحفظ توازنها فوق الطبقة السائلة التي تستقر عليها. فهمنا جزء من هذا التعريف، قضية الأوتاد. خلونا نفهم الجزء الثاني. الجزء الثاني من التعريف يتحدث عن أن الأرض فيها قشرة هي التي نسير عليها، تحت قشرة الأرض يسمونها الكراست، القشرة، تحتها طبقة تسمى المانتل. هذه الطبقة التي تحت القشرة، وهي طبقة أضخم بكثير من القشرة، حتى أن القشرة بالنسبة إليها كالجلد بالنسبة للبدن، هذه الطبقة شبه صلبة وشبه سائلة وكثيرة الحركة، وبسبب حركتها تحدث الزلازل، والجزء المنصهر منها إذا استطاع أن يكسر القشرة فتحدث البراكين ويأتي الحميم الذي يخرج من باطن الأرض. إذن تخيل قشرة على مادة شبه صلبة أو سائلة، تخيل كرة من ماء داخلها ماء وخارجها بلاستيك، كيف أن حركتها سهلة؟ فكذلك الأرض، فما الذي يمنع القشرة أن تنزلق حول المانتل، حول هذه الطبقة شبه السائلة أو شبه الصلبة؟ ما الذي يمنعها؟ لا شيء يمنعها، بسهولة ممكن أن تتحرك حول هذه الطبقة لولا الجبال، لولا أن الجبال تمتد وتدخل في القشرة وتمتد فتجعل جزء من القشرة يغوص في داخل هذه الطبقة لما منع هذه القشرة شيء أن تتحرك. فسبحان الله الذي جعل الجبال سبباً ألا تميد الأرض بنا، وإلا لمادت الأرض. وأيضاً الجبال سبب في توازن الأرض وبالتالي ألا تميد. صار الآن تقرير حقيقة علمية قاطعة أن توزيع الجبال على الكرة الأرضية يقصد به حفظ الأرض من أن تنحرف وتميل نحو الشمس. لولا توزيع الجبال هذا التوزيع الدقيق لمالت الأرض نحو الشمس. ولنتأمل هذه الآية التي في كتاب الله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي أن تميد بكم، كما في الآية الأخرى يقول: خلق السماء بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نظر العلماء فوجدوا أن سبحان الله خلق الأرض عجيب، 70% منها ماء و30% منها يابسة. لو كانت الأرض كلها ماء ليس فيها يابسة، لو غطاها الماء بدون قارات لبلغ وزن الأرض خمس وزنها الآن، ولو كان وزنها خمس وزنها الآن لما بقيت على هذا البعد من الشمس، وإنما لابتلعتها الشمس. ولو كانت الأرض كلها يابسة ليس فيها محيطات لأصبح وزنها ضعف ما عليه الآن، ولكانت القوة الطاردة لها تجعلها تنخلع من دورانها حول الشمس. ثم نظر العلماء فوجدوا أن بالإضافة إلى هذا التوزيع الدقيق بين الأرض والماء، وجدوا أن الجبال موزعة على سطح الأرض توزيعا دقيقا محكما. ارتفاع الجبل يتناسب حسب مكانه في الكرة الأرضية ونوع الصخور المكونة له وطبيعة الأرض التي حوله. فسبحان الله الذي وزعها بهذه الدقة. ووجدوا شيئا عجيبا ما عرفوه إلا الآن، أن الجبال التي تتكون من مواد ثقيلة يتكون جذرها أسفلها من مواد خفيفة حتى يوازنها ويوازن ثقلها، والجبال الموجودة في المحيطات، الجبال الموجودة داخل الماء في المحيطات، وجدوا أن جذورها تتكون من مواد ثقيلة حتى توازن وتعطيها وزن أكثر، فتتوازن المحيطات مع اليابسة. فسبحان الله وألقى فيها رواسي أن تميد بكم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تأمل العلماء في أمر الجبال وكيف أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الجبال ذكر معها المياه والأنهار والينابيع، وتوصل العلماء بعد الاستقراء أن أعذب المياه وأغزرها أكثرها ماء هي التي تنبع من تحت الجبال أو من سفوح الجبال. ومن هنا كان هذا الارتباط الوثيق بين خلق الجبال وخلق الينابيع.